بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الكلام في أثناء الأذان بما للناس فيه مصلحة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر المؤذن أن يقول في يوم المطر: ألا صلوا في الرحال. وقال نعيم بن نحام رضي الله عنه: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعته قلت: لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. وكان سليمان بن الصرد رضي الله عنه يؤذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره الكلام في الأذان ويقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول في أيام المطر أو البرد: ألا صلوا في رحالكم، إلا بعد الأذان. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون لأنفسهم إذا صلى أحدهم في صلاة منفردة، كما تقدم في حديث مالك بن أبي صعصعة رضي الله عنه. وكانوا يكتفون بأذان واحد من أهل القرية إذا بلغ صوته الجميع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة، وأجزاه أذانهم وإقامتهم. وكان أنس رضي الله عنه إذا دخل المسجد بعدما صلى الناس يؤذن لنفسه ويقيم. وكان علي رضي الله عنه يرخص في ترك الأذان للمسافرين ويقول: إن شاء المسافر أذن وأقام، وإن شاء أقام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤذن في السفر إلا في الصبح، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحب أن يكون الأرقاء مؤذنين، ووالله لو أطلقت الأذان مع الخليفين يعني الخلافة لأذنت. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة كثيرا. فرع: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان للفوائت في الأولى منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وشغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يستريح إلى مواقيت الصلاة ويقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وكان محمد بن الحنفية رضي الله عنه إذا أصابه هم يقول: يا جارية ائتيني بوضوء ليتوضأ وأصلي لعلي أستريح مما أنا فيه، رضي الله عنه. خاتمة: كان أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته المنيرة ومبينها على لسان عبده المصطفى محمد الداعي إلى الله على بصيرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المنيب الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب ومن ثبت على قدمه وموالاته إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أطيب الأطياب وسادة أهل الاقتراب، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالأذان، وذكر في هذه المسألة هل يقطع الكلام الأذان، وهل يجوز للمؤذن أن يتكلم مع أحد من الناس أو يرد السلام على مسلم مع أنه لا يسن السلام على مؤذن، فلا يسلم على مؤذن ولا على مشتغل بقراءة القرآن ولا على مصلي كفى بالصلاة شغلا، فلكن هل يجوز له أن يرد السلام، وهل يجوز أن يتكلم مع أحد، وهل يبطل بذلك الأذان الذي عليه جمهور فقهاء الشريعة أنه يكره ولا يبطل الأذان الكلام اليسير، فإذا طال وحصل الفصل بين الأذان بطل الأذان إلا لقول عند الحنفية، ولا يضر عندهم طول الفصل ولا كثرة الكلام. فالجمهور يقولون بأن الفصل بين كلمات الأذان بأي شيء مثل سكوت أو كلام أو غيره إن كان يسير فلا يبطل الأذان، ويبني على ما مضى، ويقولون أيضا إنه مكروه إن كان لغير سبب أو ضرورة مكروه، فيكن الكلام عندهم في أثناء السلام من المؤذن يكره أن يتكلم ولو برد السلام، بل من سلم عليه يسكت عنه، فإذا أكمل الأذان فلا بد أن يرد، فلا بأس أن يرد عليه بعد أن يكمل الأذان يرد عليه السلام، كما أن السلام نفسه على المؤذن مكروه. أما الكلام الطويل يقطع الموالاة فيبطل به الأذان، لكن قال الحنفية لا شيء، وكذلك يقول الحنابلة بالنسبة لرد السلام لا بأس به، أنه يجوز له أن يرد السلام أثناء الأذان إذا سلم عليه مسلم، ولكن تأخيره إلى ما بعد هو الأولى كما جاء. يقول وكانت صاحبتان يرخصون في الكلام في أثناء الأذان بما للناس فيه مصلحة، إذا ترتب عليه فائدة ومصلحة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر المؤذن أن يقول في يوم المطر ألا صلوا في الرحال، فينادي عليهم بالصلاة في أماكنهم ورحالهم إذا كان هناك عذر وإذا كان هناك ضرورة وإذا كان يخشى عليهم المجيء إذا كان هناك مطر كثير أو برد شديد أو اسمه زلق في الطريق أو كان ليلة رعد وبرق وما إلى ذلك، فيؤذن فيقال في الأذان أو بعد الأذان. وقال أكثر العلماء يكون بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، بعد قوله سأدخل نومي في الفجر يقول ألا صلوا في الرحال، وقال بعض العلماء بل بعد أن يكمل الأذان ثم يناديهم ألا صلوا في رحالكم. فإذا عند شدة المطر أو الريح الشديد أو البرد الشديد يجوز المؤذن ينادي ألا صلوا في رحالكم، فإما بعد الحيعلتين كما هو عند الشافعية أو بعد قول صلاة خير من النوم في أذان الفجر أو بعد نهاية الأذان كما هو عند الجمهور أكثر، بعد ما يكمل الأذان يقول لهم ألا صلوا في رحالكم. وهكذا أذن ابن عمر في ليلة باردة ليلة برد وريح، قال لا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال، كما جاء في رواية النسائي. ويقول إذا ابتلت النعال، في الحديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، يعني إذا كان المطر يبلل النعال من كثرته فالصلاة في الرحال. وهكذا جاء إذن إذا كان مطر وابل فصلوا في نعالكم. وبعد ذلك يقول كان سليمان بن سرد يأذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه، على ما سمعنا من الجواز في ذلك. كان ابن عمر يكره الكلام في الأذان، وأيضا الجمهور على أنه لغير حاجة وضرورة مكروه، وإن كان يسيرا لا يبطل الأذان ولا يبطل الموالاة، ولكن إذا كان لغير حاجة ولغير ضرورة مكروه. وكذلك ما قال ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المؤذن يقول في المطر بدل صلوا في الحجم إلا بعد الأذان، وعليه الجمهور عند الشافعية بعد الحي على دين يقول لا صلوا في الرحال. نعم. وقال وكانت الصحابة عنهم يؤذنون لأنفسهم إذا صلى أحد في فلاة منفردا، كما تقدم في حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه. قال لو أبا سعيد الخدري إن أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أبو سعيد يقول عبد الرحمن بن صعصع بن أبي صعصع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الأذان شرع للصلوات المفروضة في الأصل في حال الحضر والسفر والجماعة والانفراد، أداء وقضاء، إلا ما جاء عن المالكية أنه يكره الأذان للفائتة، يكره الأذان للفائتة، ولكن غيرهم قال أن يسن يؤذن ولو للفوائت، لكن للفوائت للأولى منها فقط، كما صح في الحديث أنه أمر بلال فأذن وأقام ثم أقام ثم أقام ثم أقام ولم يعد الأذان. في قول بعضهم وهو القول القديم للشافعي أن المنفرد لا أذان له، واستثنى بعضهم إذا كان في الصحراء ليرد النص، والذي عليه الجمهور أنه وإن كان منفردا فيؤذن. قال وكانوا يكتفون بأذان واحد من أهل القرية إذا بلغ صوته الجميع فيسقط الطلب. وكان ابن عمر الله يقول من جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة، وأجزاء أذانهم وإقامتهم. وكان نصر الله عنه إذا دخل المسجد بعدما صلى الناس يؤذن لنفسه ويقيم، وعليه الجمهور أيضا فالأمر واسع. وكان علي رضي الله عنه يرخص في ترك الأذان للمسافرين ويقول إن شاء المسافر أذن وأقام وإن شاء أقام بلا أذان. ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا الأذان يجب رفع الصوت فيه، أن مقصود به الإعلام، يحصل السماع المقصود للأذان، وهذا أيضا في رأي عند الحنفية، إذا أن الغرض إعلام غير الحاضرين بالصلاة، أما من يؤذن لنفسه أو لحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت عند الحنفية. وفي الحديث إذا كنت في غنمك بجدك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء سواء. ويقول المالكية رفع الصوت هذا بالنداء سنة، وهذا هو الراجح في رأي الحنفية أنه سنة، لكن أوجبه الشافعية والحنابلة، ولكن إلى حد يعني بمعنى لا يجهد نفسه فما فوق طاقة مبالغة في رفع الأذان، ولكن يكون الأذان مسموعا ومحققا للغرض. ولذا يرتفعون، كانوا قبل وجود هذه المكبرات للصوت يرتفعون على الأماكن العالية من أجل يسمعهم الناس، ولو أقيمت جماعة في مسجد وحضر بعد ذلك جماعة بيصلون ثاني مرة، الشافعي يقولون يؤذنون ويقيمون الأفضل سنة لهم، يسن لهم الأذان لكن دون رفع الصوت، بس يسمع أنفسهم بس ما هو يفتحوا الميكروفون حق المسجد ولا يطلعوا فوق الناس يقول صلوا ولكن بينهم البين أيوة. وهكذا يقول الحنابلة يستوي الأمر إن أذنوا وإلا أقاموا من دون أذان. وجاء عن سيدنا أنس فيما رواه أبو يعلى يقول دخل سيدنا أنس مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم يعني وسط المسجد أذن يسمع الحاضرين. وهكذا يقول الحنفية إن كان المسجد له أهل معلومون صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة فأهله المعينين أولى لا يكره لهم أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا صلوا. وأما إن صلى في أهله المعتادون القيام إقامة الصلاة فيه بأذان وبإقامة فيكره لغير أهله عند الحنفية يكره لغير أهله الباقين من أهل أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا صلوا. أما إذا كان مسجد ليس له أهل معلومون بأن كان على طريق مثلا مر فلا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه. فهذا مذهب الحنفية نقوله إن كان مسجد له أهل معلومون وأناس معروفون يقيمون فيه الصلاة فهؤلاء لو سبقهم أحد افتات عليهم فأذن وأقام وصلى فجاءوا فهم على عادتهم لا يقيمون يأذنون يقيمون يصلون. أما إذا قد صلى أهل المسجد فيه بأذان وإقامة فعندهم يكره لغيرهم إذا جاء أن يؤذن لأنه قد سبق الأذان والإقامة إلا إذا كان المسجد ليس له أهل معلومون كان على الطريق فلا بأس أن يتكرر فيه أذان كل من جاء يأذن ويقيم كل من جاء يؤذن ويقيم. هذا مذهب الحنفية. ويقول المالكية من جاء بعد الجماعة فصلى بغير أذان ما أذان خلاص قلت الأذان ما عدوا إلا الإقامة فقط. من المعلوم شرع الأذان للصلوات المفروضة في الحضر والسفر والانفراد والأداء والقضاء الجماعة والأداء والقضاء سواء علمنا إلا ما قال لا المالكية أن الفوائت يكره الأذان لها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤذن في السفر إلا في الصبح كان يقول لما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا أحب أن يكون الأرقى مؤذنين والله لو أطقت الأذان مع الخليفي يعني مع الخلافة لأذنت يعني اشتغالي بأمر الخلافة يصعب علي أن أترقب الأوقات وأكون مؤذن وإلا لولا شغلي بالخلافة لأحببت أن أكون مؤذن. يقول سيدنا عمر لو أطقت الأذان مع الخليفي يعني مع الخلافة لأذنت. وكانت عائشة تقول كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة كثيرا هؤلاء النساء والنساء يقتصرن على الإقامة دون الأذان ولا بأس أن يتخذن مؤذنا من الرجال يؤذن لهن. ويقول زيد نعم لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت. إذن فهو السنة الأذان والإقامة بما تقدم من التفصيل. يجوز يكون المؤذن والمقيم مملوكا إلا أن الحنابلة قالوا عليه استاذن سيده. وبعد ذلك يقول لنا فرع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان للفروائد في الأولى منها فقط. وشغل المشركون صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بالأذان فأذان ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فكانت إقامات الأخرى. وهذا هو الحكم في الفوائد. كان لازم يستريح إلى مواقيت الصلاة أي يرتاح ويطمئن قلبه ويلتذ باله بالصلاة. كان يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة أرحنا بها يا بلال. وقد قال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وكان محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب إذا أصابه هم يقول يا جاري أيتيني بوضوء لأتوضأ وأصلي لعلي أستريح مما أنا فيه رضي الله تعالى عنه. ذكر في الخاتمة ما يقال عند سماع صراخ الديك وكذلك عند نهيق الحمير. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الحيوانات جعل الله لها رؤية للملائكة وللشياطين، فهي تشاهد لا تحجب عنها رؤية الملائكة كما تحجب عن أبصار عامة بني آدم والجن، فتشاهد الملائكة، وإذا رأت أحد من الملائكة برؤية خاصة صرخت. وإذا قال إذا سمعتم أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي هذا أيضا أن الدعاء يكون مستجاب عند حضور الصالح وعند حضور الملك وعند حضور صاحب المكان عند الله تعالى. فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، أي يكون الدعاء مستجاب عند وجود الملك. والحديث أخرجه الإمام مسلم، ويقول وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فإذا شاهدت أحد من الشياطين شهود بارز نهقت. فإذا سمعنا نهيق الحمير نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والاستقامة وحسن اتباع حبيب محمد نبي الكرامة، أدخلنا في حماه، سقانا من حمياه، وأسعدنا بالنظر إلى محياه، واجعلنا من أهل متابعته واكتفاه، وأهل نصرته وولاه، وأهل الحشر في زمرته، وهو راض عنا في خير لطف وجود وعطف مع صلاح أحوالنا وأحوال أمته، وتعجيل تفريج الكروب عن أمته أجمعين، نحول أحوالهم إلى أحسن حال، يرينا ويسمعنا في رجب ما تقرب عين سيدنا المصطفى في الظاهر والخفاء في لطف عافية نبي الله صلى الله عليه وسلم، بارك عليه
وعلى آله وأصحابه الفاتحة.